عبارة عن قراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المؤلف أصول السهام وذكر ما تعول إليه. ما المراد بالعول؟ المراد بالعول أن تكون السهام أكثر من أصل المسألة. مثال ذلك لو وجد في مسألة نصف ونصف وسدس، حينئذ السهام أكثر من المسألة، فنحتاج إلى تعديل أصل المسألة بحيث نجعل المسألة من ستة لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب النصف الثاني ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، فتعول المسألة إلى سبعة. تعول المسألة إلى سبعة. المسائل منها ما يكون من اثنين إذا كان فيها نصف، منها ما يكون من ثلاثة إذا كان فيها ثلث، ومنها ما يكون من أربعة إذا كان فيها ربع، ومنها ما يكون من ستة إذا كان فيها سدس، ومنها ما يكون من 12 إذا كان فيها سدس وربع، ومن المسائل ما يكون 8 إذا كان فيها ثمن، ومن المسائل ما يكون 16، ومن المسائل ما يكون 24. وقد تعول هذه المسائل. ما معنى العول؟ أن تكون السهام أكثر من أصل المسألة، وبالتالي نحتاج إلى تعديل أصل المسألة لتوافق مع عدد السهام. المسألة الأخرى مسألة الرد. إذا الرد عكس العول، إذا كانت السهام أقل من أصل المسألة، فحينئذ نقوم ب تصحيح أصل المسألة. مثال ذلك توفي عن بنت، البنت لها نصف، لها النصف، البنت لها النصف، نجعل المسألة من اثنين، لا يوجد هناك وارث آخر، لا أصحاب فروض ولا عصبة، فبالتالي نقوم بتعديل المسألة، بدل أن يكون أصلها من اثنين نجعلها واحد، وتأخذ هذه البنت الواحد كاملا. جميع الورثة يرد عليهم إلا الزوج والزوجة. كيف يرد عليهم؟ بمقدار إرث كل واحد منهم. مثال ذلك مات عن بنت وأم، بنت وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. المسألة من ستة، للأم واحد وللبنت ثلاثة، لا يوجد وارث آخر، نقوم بتعديل أصل المسألة ونجعله من كم؟ من أربعة، نجعله من أربعة. إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد إليهما في مذهب جماهير أهل العلم، وبالتالي تقوم بجعل نصيب الزوج والزوجة لوحده، ثم بعد ذلك ترد على بقية الورثة إلا الزوج والزوجة. وهناك قول آخر بأن الزوج والزوجة يرد إليهما، وبالتالي تصبح المسألة تقسيم المسألة سهما. قال إذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، حينئذ الشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين والأخت للأم السدس، تصبح المسألة من ستة، شقيقة لها ثلاثة والأخت لأب لها واحد والأخت لأم لها واحد، فنرد عليهم فنجعل أصل المسألة من خمسة. ذكر المؤلف بعد هذا ميراث الجدات. الجدة يشترط في إرثها أن لا يكون هناك أم، الأم تحجب جميع الجدات سواء الجدة من طريق الأب أو الجدة من طريق الأم، فالأم تحجب أمها وتحجب زوجها وتحجب أم زوجها. وإذا كانت الجدة واحدة أخذت السدس، وإن كانت أكثر من واحدة فإنهن يشتركن في السدس، كل الجدات يرثن إلا الجدة التي تدلي بأنثى بين ذكرين، فهذه لا ترث، بعضهم يسميها الجدة الفاسدة. لو مثلا هناك أم أبي الأم، هذه لا ترث، أم أبي الأم، لأنها أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث، لكن أم وأم الأم ترث، أم أبي الأب ترث، أم أم الأب ترث. طيب، ذكر بعد ذلك من يرث من الرجال والنساء، وذكر ميراث الجد. العلماء لهم في الجد قولان، القول الأول بأن الجد يحجب الإخوة، القول الأول أن الجد يحجب الإخوة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو المروي عن أبي بكر وعن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره، وبالتالي تصبح المسألة واضحة، الجد لا يرث مع وجود الأب، إذا كان الأب موجودا فالجد لا يرث والإخوة لا يرثون، والجد إذا لم يوجد أب فإن الجد يرث. ماذا يرث؟ على مذهب على القول الأول الذي يقول الجد يحجب الإخوة، يقول إن كان هناك فرع وارث ذكر فإن الجد يأخذ السدس، وإن كان هناك فرع وارث أنثى ولا يوجد فرع وارث ذكر فإن الجد يأخذ السدس والباقي تعقيبا، وإذا لم يكن للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى فحينئذ الجد يأخذ الباقي. القول الثاني بأن الجد لا يحجب الإخوة، لا يحجب الإخوة، ويقولون نعطيه الأفضل له من ثلاثة أحوال، من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يعطى الثلث كاملا، الحال الثاني أن يعطى، الحال الأول يعطى ثلث الباقي بحيث يعطى أصحاب الفروض حقوقهم ويعطى هو الباقي، الحال الثاني أن يعطى سدس جميع المال، الحال الثالث أن يقاسم الإخوة فنعامله كأنه أخ. إذن هذه خلاصة مذهب الجمهور في هذه المسألة، أن الجد يعطى الأحظ له من ثلاثة أحوال، الحال الأول سدس جميع المال، الحال الثاني ثلث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض لفرائضهم، الحال الثالث أن يشارك الإخوة فنعامله كأنه واحد، كأنه واحد منهم. ذكر المؤلف بعد ذلك ميراث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إذا كان في المسألة أصحاب، إذا كان في المسألة معصب، فالمعصب إذا وجد فإن ذوي الأرحام لا يرثون. ذوي الأرحام مثل الجد من الأم، مثل الخال، مثل العمة، مثل الخالة، هؤلاء لا يرثون بفرض ولا يرثون بتعصيب، إذن ذوي الأرحام قرابة الميت الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. متى يرثون؟ إذا لم يوجد هناك عصبة ولم يوجد هناك أصحاب فروض يرد عليهم. ما مقدار إرثهم؟ ننزلهم بمنزلة من يدلون به. مثال ذلك مات عن عمة وخالة، العمة لا ترث والخالة لا ترث، لا بفرض ولا بتعصيب، فبالتالي ننزل الخالة منزلة الأم وننزل العمة منزلة الأب، فيكون للعمة الثلث ويكون للخالة، فيكون للعمة الثلثان ويكون للخالة إيش؟ الثلث، لأننا إذا مات عن أم وأب فإن الأم لها الثلث والباقي للأب. ذكر المؤلف هنا مسألة الخنثى المشكل، إذا الخنثى المشكل لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، إذا كان له آلتان نظرنا من أين يبول، فبالتالي حكمنا عليه بناء على ذلك. إذا لم نستطع فإننا نؤجل أمره حتى يتبين حاله، ونقدر المسألة على أنه يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، وبالتالي نعطي كل وارث الأقل من المسألتين والباقي نقف حتى يتبين الحال. إذا مات الإنسان وكان هذا الميت سابقا مملوكا فأعتقه شخص ولم يكن له قرابة يرثونه لا بفرض ولا بتعصيب ولا من ذوي الأرحام، فإن المولى المعتق يرث تركة هذا الميت. لعلنا نقرأ هذه المسائل في الكتاب، وإذا أشكل شيء من المواطن لعلكم تسألون عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب أصول سهام الفرائض التي تعول. قال: وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث.
إذا كان فيه نصف وسدس تكون المسألة من كم؟ من ستة، صاحب السدس واحد وصاحب النصف ثلاثة.
أو نصف وثلث،
فحينئذ تكون المسألة من ستة.
أو نصف وثلثان
كذلك،
فأصله من ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان فمن اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة، وإذا كانت أخت لأب وأم،
يعني الأخت الشقيقة،
وأخت لأب وأخت لأم، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن، فصار المال بينهن على خمسة أسهم، للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت من الأب الخمس، وللأخت من الأم الخمس. باب الجدات. قال: وللجدة إذا لم تكن أم، إذا لم تكن أم السدس، وكذلك إن كثرنا لم يزدنا على السدس فرضا، فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي، والجدات المتحاذيات أن تكن أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب، وإن كثرنا فعلى ذلك.
قوله المتحاذيات يعني على درجة واحدة، يعني إذا كنا هناك الجدات متفاوتة في الدرجة فإن القريبة تحجب البعيدة. ولم يذكر في الجدات هنا أم أبي الأم لأنها لا ترث.
باب من يرث من الرجال والنساء. قال ويرث من الرجال عشرة: الابن ثم ابن الابن وإن سفل، والأب ثم الجد وإن علا، والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج، والزوج ومولى النعمة. ومن النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة. باب ميراث الجد. قال ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد بمنزلة الأخ حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال. فإن كان مع الجد والإخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي. فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال أعطي المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي، وإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال، ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام. وإذا كان أخ لأب وأم
إيش؟ أو
وإذا كان أخ لأب
تسميته
أو تسميته إذا زادت السهام،
يعني قول السدس جميع المال إلا إذا لم تكن مسألة عائلة، ما إذا كانت المسألة عائلة فبقدر نصيبه.
وإذا كان أخ لأب وأم
شقيق
وأخ لأب وجد قاسم الجد الأخ للأب والأم والأخ للأب على ثلاثة أسهم، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد الأخ من الأب فأخذه.
هذه يسمونها الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه. سيأتي صورة للأكدرية الثانية في ظني.
وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يدها حتى استكملت النصف. وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف، فتصح الفريضة من 18 سهما، للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم. وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم، فتصح من 27 سهما، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.
الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه القول بتقسيم تركة بين الزوج وبقية الورثة.
قال رحمه الله: وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث، فما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم، وهذه تسمى الخرقاء. وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم. باب ميراث ذوي الأرحام. قال: ويورث ذوي الأرحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم،
يعني الخال يدلي بالأم،
والعمة بمنزلة الأب. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه جعلها بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يسمى له فريضة فهو على هذا النحو. وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة إلا الخال والخالة، فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث. وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن وبنت الأخت النصف بينهما نصفان، ولبنت الأخت الأخرى النصف. وإذا كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس، جعلن مكان أمهاتهن. وكذلك إن كن ثلاث عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات إخوة متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس، وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم. فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم، وسقط الباقون لأنهن أقمن مقام آبائهن. فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات على خمسة أسهم، فتصح من 15 سهما للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، وللخالة التي من قبل الأب سهم، وللخالة التي من قبل الأم سهم، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللعمة التي من قبل الأب سهمان، وللعمة التي من قبل الأم سهمان. باب مسائل شتى في الفرائض. قال: والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة، وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال، والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية، وإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر، وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ، ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث، وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، ومتى قتل المرتد على ردته فماله في. وإذا غرق المتوارثان أو مات تحت هدم وجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض، ومن لم يرث لم يحجب. كتاب الولاء.
ذكر هنا في المسائل خصوصا في الفصل الأخير في عدد من المسائل، خنث المشكل إذا لم يبلغ فإنه ينتظر به حتى يتبين حاله. ابن الملاعنة لا ينسب إلى زوج أمه، مع أن المرأة كانت فراشا له، يورد الدليل الخاص. ابن الملاعنة ليس له أب، من الذي يرثه؟ يقول ترثه أمه. ماذا ترث؟ ترث الثلث. طيب، والباقي قالوا عصبة الأم يكونون عصبة له كما قال طائف، ولذلك اختار المؤلف أن الخال يأخذ الباقي، وآخرون قالوا لا يوجد له عصبة، فإذا لم يوجد له عصبة فإننا ننتقل إلى الميراث بواسطة الرد، الأم أخذت الثلث باقي الثلثان يسلم به الأم. المملوك لا يرث ولا يورث لأنه لا يملك ولا ليس عنده مال. ذكر مسائل الإقرار إذا أقر أحد الورثة بنسبة شخص، فإننا حينئذ نأخذ من هذا المقر من المال الذي أخذه من التركة لنعطيه للمقر له. قال القاتل لا يرث المقتول، وبالتالي القاتل لا يرث المقتول أيا كان نوع القتل. صدرت فتوى لجنة بأن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، وقالوا لأنه لم يتعمد قتله، ولأن في مسائل يموت بعده كما في حوادث السيارات، لذلك رأوا مناسبة إثبات الإرث في مثل هذه الحالة. أيضا ذكر في آخر الفصل أن من أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا شيء له. مات شخص مسلم كان ابنه نصرانيا، لما سمع بموت أبيه بادر للإسلام، فنقول حينئذ هنا قول يقول بأنك لا ترث. لماذا ليس ابنا؟ قال لكن وقت الاستحقاق هو وقت الوفاة، وهو وقت الوفاة لم يكن ميتا. ذكر في آخر الفصل مسائل الغرق والهدمة، وأنه إذا مات جماعة في وقت متقارب ولم يعرف المتقدم من المتأخر فإنهم يتركون ولا يورث أحد منهم للآخر شيئا.
قال رحمه الله كتاب الولاء. قال والولاء لمن اعتق وإن اختلف دينهما، ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء، وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان له ولاء، وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتق لسيدهما، وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمن أعتق عنه بأمره، ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فقد صار حرا وعليه ثمنه، والولاء للمعتق عنه. ولو قال أعتقه والثمن علي كان عليه الثمن، والولاء للمعتق. ومن أعتق عبدا له أولاد من مولات لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده. باب ميراث الولاء. قال ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتق أو كاتبنا أو كاتب من كاتب. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة. والولاء لأقرب عصبة المعتق، وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللإبن، وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين. وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه، لأن الولاء للمعتق. فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر. ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحد الابنين ابنا وخلف الآخر تسعة، ومات المولى المعتق، كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره. ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته.
ذكر المؤلف هنا مسائل الولاء، والولاء حكم يثبت به تبعية شخص لآخر لكونه قد أعتقه وتسبب له بالحرية. من الذي يستحق الولاء؟ الولاء لمن أعتق، ولا نحتاج إلى شهادة عدد من الشهود، يكفينا شهادة واحد. لو قدر أن السيد مسلم وأن المملوك كافر وأنهم تغدوا إذا لو قدر أن إيش؟ لو قدر أن السيد مؤمن وأن السيد مؤمن وأن العبد كافر فأعتقه، فنثبت الولاء هنا مع اختلاف الدين. قال من أعتق؟ من أعتق السائبة فإنه لا يكون له الولاء. يقول السائبة هو الرجل يقول لعبده قد أعتقتك سائبة، كأنه جعله لله ولا يرجع في ولائه، ولا يكون ولاؤه لمولاه بل يكون لله. جمهور أهل العلم يثبتون الولاء بناء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق، ولم يفرق بين نوع من أنواع العتق وبين نوع آخر. الولاء ينبني عليه أن المولى المعتق يرث من العبد المملوك المعتق، والإرث يكون تعصيبا لجميع المال. من ملك ذا رحم محرم كمن ملك أخاه أو عمه، كمن ملك أخاه أو عمه أو والده، فإنه يعتق في الحال ويكون له ولاؤه. المدبر وهو الذي قال سيده إذا مت فأنت حر، والمكاتب إذا اعتق لسيدهما فحينئذ يكون ولاؤهما للمعتق. أم الولد هي التي أوصى مالكها بأنها تكون حرة بموته، الولاء لمن؟ السيد المعتق. هل يجوز أن يعتق عبده عن رجل حي بلا أمره؟ يقول إذا اعتقه فإن الولاء للمعتق وليس للمعتق عنه، إلا أن يكون قد أمره بذلك، سواء أمره به مجانا أو أمره به بمال، كما لو قال أعتق عبدك عني فنقدر كأنه اشترى العبد أولا ثم كأنه أعتقه، فحينئذ يكون الولاء للمعتق عنه. من أعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم جرى معتق العبد ولا أولاده، الأولاد في الحرية والملك يتبعون أمه، لو قدر أن الأم حرة فأبناؤها أحرار، طيب ولاء هؤلاء الأبناء يكون لمن؟ يكون لسيد الأمة، لسيد الأمة الذي اعتقها سابقا. اعتق الأب بعد ذلك، فنقول ننقل الأولاد من كونهم موالي لسيد أمهم إلى سيد أبيهم، هذا يسمونه جر الولاء. أما ما هذه المسألة؟ جر الولاء يعني نقله من سيد الأم إلى سيد الأب بعد إعتاق الأب. النساء قد تكون مولى وترث بالولاء إذا أعتقنا، أو هن موالي لعتيق عتيقهن، أعتقت عبدا لها وعبدها أعتق عبدا آخر، مات هذا الذي عبدها الذي كان تملكه، فحينئذ الآخر الذي يعتق يكون ولاؤه لهذه المرأة. لو قدر أن المولى المعتق مات، فحينئذ نبحث عن أقرب العصبة ونعطيه الميراث. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة الوديعة. الوديعة عقد يترتب عليه حفظ المال، يترتب عليه حفظ مال، والمودع لا يتصرف في هذا المال. لو تصرف المودع في المال لعد غصبا ويجب عليه ضمانه. المودع أمين، وبالتالي إذا فرط أو تعدى وجب عليه الضمان، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. الأموال التي توضع في البنك هل يقال لها ودائع؟ الوديعة بنكية، هل يقال لها ودائع؟ الأموال التي توضع في البنك على نوعين، مال يوضع في الحساب هذا قرض وليس وديعة، وبالتالي يمكنهم يتصرفون فيه، ولو تلف لوجب عليهم ضمانه حتى ولو لم يكن بتفريط أو تعد، لأنهم ينتفعون بغلته فوجب عليهم. النوع الثاني من ما يوضع في البنوك ما يوضع في الصناديق ويحطه في صندوق الودائع، هذه الصناديق ما يوضع فيها من المال يقال له وديعة، لأن البنك لا يملك التصرف فيها. متى يضمن المودع؟ إذا فرط في الحفظ ما حفظ فيه أمكنة أمثالها، أو تعدى تصرف في هذا المال المودع بدون إذن فترتب عليه التلف وجب عليه الضمان. هكذا أيضا إذا خلطها بمال آخر من أمواله ولم يتميز فإن المودع يجب عليه الضمان. مثال ذلك، قال هذه السيارة عندك وديعة، ضعها في حوشك، حطها في الحوش ذاك اليوم، فإذا الحوش بتغسيل احتاجوا إلى إخراج السيارة، لما أخرج السيارة قلنا ما لحق، إن هذه وديعة لا يتصرف فيها إلا بإذن المالك. لما وضعها في الشارع جاءت سيارة أخرى فصدمت، نقول صاحب السيارة يرجع إلى المودع والمودع يرجع إلى الصادم. طيب لماذا ضمننا المودع؟ لأنه تصرف في الوديعة، تصرف في الوديعة وأظهرها في الشارع. لو أعطاه المال ليحفظه وشرط عليه في حفظ الشرط، قال حطه في غرفة نوم، حطه في حسابك البنكي، فحينئذ لو لم يحفظه بذلك النوع من الحفظ لوجب عليه الضمان. قال حطه في تجوريك الكبير، بس ما حطه في التجور الكبير، حطه في التجور الصغير، فسرق التجور الصغير، فنقول يجب عليه الضمان لأنه تصرف تصرفا في ماله بغير إذنه، إلا إذا كان التصرف في مصلحة، بل حطها في المجلس عندك فجاءت نار أحرقت البيت فأخذ مال الوديعة وظهر به، يوم وصل الشارع وأمن فإذا بإثنين كبيرين يضربانه ويأخذان المال منه، فنقول لا يضمن. طيب لماذا لا يضمن وهو قد نقل المال عن المحل المشترط عليه، لأن النقل هنا للمصلحة، لمصلحة المال. قال خذ هذا وديعة، قام يرجع بسوء، قال رجع لي وديعتي. قال اصبر علي اصبر علي، أنا هالحين مشغول، عندي درس في المسجد. المهم في أثناء الدرس جاءت صاعقة وأتلفت المال، حينئذ نقول يضمن أو لا يضمن؟ لماذا يضمن؟ ليس أمينا، لكنه أخطأ بعدم تسليم المال إلى مالكه، وبالتالي يجب عليه الضمان. لو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله، فصاحبها حينئذ يغرم. لو قدر أنه أعطاه أمانة 1000 ريال، عندنا حلقة تحفيظ قرآن، المشرف عليها يأخذ الأموال الواردة للحلقة ويضعها عنده، فهو مودع، هذه وديعة. طيب هل يجوز له أن يستلف منها؟ قل لا يجوز له، لأن يعني الوديعة لا يجوز التصرف فيها بيد. حينئذ أخذها وسلف، هذا يعتبر غصبا. طيب أرجع المال، أخذ 1000 ريال لحلقات التحفيظ، احتاج إلى 300 فأخذ منها 300، ثم رد 300 إليها، نقول غلط أن يأخذ 300، يعني ما له حق أن يأخذ إلا بإذن ولم يؤذن له. طيب 1000 التي معه جاءه من بط جيبه، شقوا جيبه ما يدري، وأخذوا فلوسه والطواف والتي منها فيها 1000 ريال حقت حلقة التحفيظ. 1000 ريال هذه منها 300 كذا استلفها ورجعها، هل يجب عليه ضمان هذا المال ولا ما يجب؟ هو مودع فهو أمين، ولم يفرط ولم يتعدى، فالقاعدة أنه لا يضمن إلا في 300. لماذا؟ لأنه تصرف فيها فيده ليست يد أمين فيها، إنما يد غاصب، بالتالي يجب عليه ضمانها. نقرأ الوديعة.
قال رحمه الله كتاب الوديعة، قال وليس على مودع ضمان إذا لم يتعدى، فإن خلطها بماله وهي تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره فهو ضامن. فإن كانت صحاحا فخلطها في غلة أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه التوى فلا ضمان عليه. وإذا أودعه شيئا ثم
التوى يعني الضياع.
وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن. ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها. ولو طلبه بالوديعة فقال ما أودعتني، ثم قال ضاعت من حرز، كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة.
لماذا خرج من حال الأمانة في هذا المثال؟ لأنه جحد، قال عطني الوديعة، قال ما ودعتني شيء، ثم بعد ذلك جاء وقال ترى الأمانة ضاعت وأنا كنت حافظ أو مهتم من باب الطاعة. حينئذ نقول بما أنه كذب في الأولى وكذب نفسه، حينئذ انتفت عنه صفة الأمانة، وبالتالي يجب عليه الضمان.
قال رحمه الله ولو قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز، كان القول قوله ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان فقال أودعني أحدهما قال أودعني أحدهما ولا أعرفه غيره.
هذا الفلوس اللي عندي في البوك والله حاطها عندي واحد من هذول، هذا قالهم شابع واحد منهم ما أدري منهم، فماذا نفعل؟
أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة حلف أنها له أعطي، ولو أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ.
أخذ باب ولا نقف؟ باب. طيب بعد هذا الكتاب قسم الفي، الأموال التي ترد إما أن تكون فيء وإما أن تكون غنيمة وإما أن تكون الصدقة. فالفيء ما أخذ من مال الكفار بدون حرب وبدون إظهار قوة. من أمثلته ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر، هذا فيء. أما الغنيمة المراد بها المال المتحصل في المعارك، المال المتحصل في المعارك، والنوع الثالث من أنواع الأموال التي يجبيها بيت المال الزكوات، فإن بيت المال يجبي الزكاة من أصحابها، وبيت المال عند الجمهور لا يجبي إلا الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة فإنه لا يجبي. ماذا نفعل بهذه الأموال؟ أموال الزكاة لا إشكال فيها أنها تصرف للمصاريف الثمانية، للمصاريف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ قال أحمد الفقير أشد، لأنهم قدم في الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يكون من المساكين ولم يدعو أن يكون من الفقراء، بل استعاذ من الفقر، ولأن الفقر مأخوذ من معنى أخذ فقرة من فقرات الظهر. ولقصة أصحاب السفينة، كانت يعني السفينة لمساكين، دل هذا على أن المسكين قد يملك بعض الشيء. طيب قال خمس الفي والغنيمة ماذا نفعل به؟ الفي والغنيمة نخرج منها 20% هي الخمس، ويقسم على خمسة أسهم، سهم للرسول يصرف في مصارف في مصالح المسلمين، وخمس يكون ل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث يكون لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل. هذا بالنسبة لي الفي الخمس الفي. طيب الأربعة الأخماس الباقية يكون لعموم المسلمين، يكون لعموم المسلمين. الغنيمة ماذا يفعل بها؟ الخمس يفعل بها مثل الخمس الفي 20%، والأربعة أخماس تقسم على المشاركين. إذا كان المشاركون في لهم رواتب، لهم رواتب، هل يستحقون شيئا من الغنيمة أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. كيفية تقسيم الأربعة أخماس؟ الذي يسير على رجليه هذا له سهم واحد، وكذلك من كان عنده حمار أو عنده جمل ما له سهم واحد، لكن قد يعطى زيادة شيء بدون تحديد لكونه شارك في جمله أو حماره. الأربعة الأخماس الباقية قلنا أنها تكون للغانمين، للراجل سهم وللراكب ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهمان للرجل. الحيوانات الأخرى غير الفرس لا تأخذ حكمه، وبالتالي الذي يقاتل على جمل، يقاتل على حمار ولا على بغل، هذا ليس له إلا سهم واحد، قد يعطى زيادة نفل لكنه لا يعطى سهما كاملا. هل يجوز صرف الصدقة لغير الأصناف الثمانية؟ نقول لا، قوله إنما الصدقات للفقراء وإنما تفيد الحصر. من هم الفقراء؟ قلنا الذي لا يجد كفايته. من كان قادرا على الاكتساب، نقول الأصل أنه ليس من الفقراء، يجب عليه الاكتساب. الموظفون في المؤسسات الخيرية، هل هم من العاملين على الزكاة؟ نقول لا، لأن المؤسسات الخيرية ليست جهة من الدولة، لأن العاملون لابد أن يكونوا من سعاة يبعثهم الإمام لجبي الزكاة. فما الذين يوزعون الزكاة؟ هؤلاء ليسوا من العاملين عليها. وكلاء لمن؟ لوكلاء عن صاحب الزكاة. وبالتالي هل يجوز لصاحب الزكاة أن يأخذ شيئا من زكاة ماله؟ فإذا لم يجوز له لم يجوز لوكيله. وقد يكون فقراء عن وقد يكون وكلاء عن الفقراء، وقد يكونون وكلاء عن الفقراء. طيب، العام المؤلفة قلوبهم، قال هؤلاء منهم كفار يراد إسلامه، وكفار إذا دفعت لهم شيء من الزكاة أدى إلى جلب الزكاة من بقية الناس، وكفار نأمن شرهم أو يسلم أمثالهم بسبب الدفع لهم. قال وفي الرقاب، وهو المكاتب الذي عاقد سيده على أن يدفع له مالا ينتقل إلى الحرية بعد دفع المال. المكاتب يجوز أن يرد، المكاتب عبد مملوك ولو بقي عليه شيء قليل يمكن رده. ثم ذكر بعد ذلك الغارمون، وهم الذين عليهم ديون، وهؤلاء على نوعين، غارمون لأنفسهم فهؤلاء يعطون بقدر سداد الديون، وغارمون لمصالح الناس فهؤلاء يعطون بقدر ما دفعوا من أموالهم ولو كانوا أغنياء. الأول ما يدفع إليهم إلا إذا كانوا فقراء. قال وفي سبيل الله، فسره المؤلف بأنهم الغزاة، لأن إطلاق هذه اللفظة في الشرع في سبيل الله يراد بها الجهاد. وقال طائفة، كل ما أدى إلى نشر الدين فإنه يسمى في سبيل الله. ولذلك لما وضع رجل جملا في سبيل الله أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحج امرأته على هذا الجمل. والخلاف فيها من قديم. ابن السبيل هو المنقطع، ولو كان غنيا في بلده هل يجب عليه أن يعمم جميع الأصناف أو يكفيه صنف واحد؟ نقول يكفي لو أعطى صنف واحد. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، فلم يذكر إلا صنفا واحدا. بنو هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وأهل البيت إذا تولى الرجل إخراج زكاته فحينئذ لا حاجة للكلام عن العاملين عليها. نعم.
كتاب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة. قال والأموال ثلاثة، فيء وغنيمة وصدقة. فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، والغنيمة ما أوجف عليه. وخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين، وخمس مقسوم في صليبية بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف.
الذين من الصلب، صلب بني هاشم، لأن هناك من يدخل معهم على جهة الولاء، هؤلاء لا يعطون من الفي.
وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء. والخمس الثالث في اليتامى، والخمس الرابع في المساكين، والخمس الخامس في ابن السبيل، وأربعة أخماس الفي لجميع المسلمين بالسوية، غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.
إذن الأربعة الأخماس من الفي توزع على
وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة، للراجل سهم، للفارس ثلاثة أسهم، إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان، سهم له وسهم لهجينه. والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف التي سماهم الله عز وجل، الفقراء وهم الزمنة والمكافيف الذين لا حرفة لهم، والحرفة الصنعة ولا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب، والمساكين وهم السوال غير السوال ومن لهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون 50 درهما أو قيمتها من الذهب، والعاملون عليه.
المقدار الذي يعد الإنسان به غنيا يختلف ما بين زمان وآخر، فإن العبرة في وجود الحوائج الأصلية عند الإنسان، فإذا لم توجد الحوائج الأصلية في ماكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ونحو ذلك، إذا لم توجد فإنه يعد فقيرا أو مسكينا، أما إذا وجدت فليس كذلك. تقدير ذلك بمبلغ معين هذا يختلف اختلاف الأزمان. مرات في بعض البلدان الأكل الذي يأكل الإنسان المعتاد 10 ريالات، في بلد آخر ما يتمكن من مثل هذا إلا 40 ريالا.
والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها، والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام، وفي الرقاب وهم المكاتبون. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعتق منها، فما رجع من الولاء رد في مثله. والغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وفي سبيل الله، وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو وإن كانوا أغنياء، ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله. وابن السبيل وهو
الجمهور على أن الحج ليس مما يدخل في مصرف في سبيل الله. قد ورد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أردت الحج فلم أجد ما أركبه، قال لما أعلم أن لأبي فلان شارفين، قالت أما أحدهما فلسقيه وأما الآخر فجعله في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي به، الحج من سبيل الله.
وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه، وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وإن كانوا موجودين، وإنما عليه أن لا يجاوزهم، ولا يعطى من الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين وإن علوا ولا للولد وإن سفل، ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته، ولا لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من الآمنين عليها، فيعطون بحق ما عملوا، ولا لغني وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون.
واضحة مسائل هذا الباب تقدمت معنا، لذلك إذا كان فيه إشكال في هذه الأبواب لعلنا إن شاء الله نتناقش في ذلك. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال؟ ودائع البنوك التي يضعها في الصندوق بمقابل أصبح الآن أجير، أصبح البنك أجيرا، الأجير أمين، إن تعدى أو فرط فعليه الضمان، إن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والأمين لا يضمن على عدم التفريط أو التعدي. تكون إيجارة، تكون إيجارة، لكن إيجارة، والأجير أيضا أمين. عندنا ما يدفع على أنواع كانوا في الزمان الأول يعطون من الفيء والغنيمة، واليوم لا يوجد فيء ولا غنيمة، فبالتالي لا يعطون شيئا لأن المصرف الذي لهم لا يوجد أصلا. فهل يعطون من الزكاة أو لا إذا انقطع نصيبه؟ قال الطائفة يعطون من الزكاة لأن الفيء والغنيمة انقطع، وقال آخرون لا، لا يعطون ويمكن إغناؤهم بطريق آخر، ومن علم بحالهم وأنهم محتاجون وجب عليه أن ينفق عليهم من شر ماله. صدقة التطوع هل تمنع على بني هاشم؟ قال الجمهور لا، صدقة التطوع يمتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم دون قرابته، خلاف الزكاة إنه يمتنع هو وقرابته. الكفارات هذا واجب، فهل يعطون منها أو لا؟ النصوص التي جاءت بمنعهم من الزكاة، إن الزكاة أوساخ بني آدم فلا يحل لكم منها شيء، ولم يأتي دليل يمنع من أخذهم للكفارة، فيبقى على الأصل. الوصية لابن الابن مع وجود الابن، هذه يسمون تجي في بعض البلدان يسمونها الوصية الواجبة، اسمها، ومراد بها إذا توفي أحد أبنائك وأنت حي، فإنك إذا مت يرثك أبنائك دون أبناء أبنائك، فبعض الناس يجعل أبناء الأبناء في نصيب أبيهم، يقول يرث أبناء وأبنائي نصيب أبيهم، هل هذا جائز؟ نقول جائز ولا حرج فيه. هل هو واجب؟ أثر عن بعض التابعين بأنه واجب، وبعض الدول في تشريعاتها فيما يتعلق ببعض أنظمتها في المواريث يقولون بأنهم يجب إعطاؤهم نصيب والدهم، ويسمونها الوصية الواجبة، ولعل قول الجمهور من الأئمة الأربعة أرجح، لأن هذه المسألة لم تزل موجودة من عهد النبوة، ولو كان إعطاؤهم نصيب والدهم من الواجبات لصرح به، لكن لم يرد تصريح به بشيء. النقود الورقية لكن إذا عينها تعين، إذا عينها تعين، عندما يأتي ويضع في الصندوق 100,000 بعد سنة جاء وخذها، أخذها بعينها ولا أخذ غيرها؟ أخذها بعينه، فكانت وديعة، لأن الوديعة لا يصح أن تصرف فيها بشيء، لكن لو تصرف حينئذ ينتقل هذا التعامل ولا يسمى وديعة. هل يخبره إذا أعطى الفقير المسكين، هل يخبره أنها زكاة؟ إيش رأيكم؟ ما يخبره؟ نقول في فرق، إذا كانت هيئة مدعي الفقر تدل على خلاف دعواه فإنه يخبر. جاء الشباب وقال عاطني، حينئذ يقول خذ ترى زكاة، ترى الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما ورد في الخبر. أما إذا كان ظاهر الحال تدل على أنه من أهل الزكاة، حينئذ لا يلزم أن يخبره، بل إن الإخبار يكون مكروها في الشريعة لأنه يؤدي إلى تبكيت الفقير. الله أجل مراجعة ذهني بعيدة. إيش عيد؟ ابن ابن بنت ابن أخت وبنت أخت
واحد.
أيوة طيب، هؤلاء هل يرثون بفرض بنت أخت وابن أخت وابن أخت؟ فحينئذ هؤلاء ليسوا من أصحاب الفرائض ولا من أصحاب العصبات، إنما هم من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كيف ميراثهم؟ ينزلون منزلة من يدلون به. فالأخت الأولى لها ابن وبنت، فابنها وبنتها يحلون محلها، والأخت الثانية لها بنت فقط، فتحل البنت الثانية محل أختها. فبالتالي لو قدر أن إنسانا مات عن اثنين عن أختين فلهما الثلثان، فلهما الثلثان، وإذا لم يكن غيرهما أحد رددناه عليهما، فبدلا نجعل المسألة من ثلاثة نجعلها من اثنين، فهكذا أيضا في هذه المسألة. نعم. يعني في الأولى أنكر، ما الفرق بين قوله لم تعطني وديعة ثم أقر بالوديعة وقال تلفت؟ فهنا كذب في اللفظ الأول، إن عنده وديعة وأقر بها فهو يكذب نفسه، فمن ثم انتفت صفة الأمانة منه. بخلاف المسألة الثانية ما قال ما أودعتني، قال مالك شيء عندي الآن. لماذا مالك شيء؟ قال لي أنها تلفت، والأمين إذا تلفت الوديعة في يده فلا ضمان عليه، وبالتالي أنت مالك شيء. هل كذب في قوله ليس لك علي شيء؟ ما كذب. ففرق بين المسألتين، واضح الفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. يا ما لا تمسوا على خير.